بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، تمر معنا آيات تتحدث عن الشرك والتحذير منه، كقول الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والله تعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فكثير من الناس يمر على هذه الآيات ولا يتدبر فيها، يقول: أنا والحمد لله مسلم، فلا يشعر أنه مخاطب بهذه الآية، ولا يشعر في قلبه بخوف من الشرك. وفي الحقيقة، لما يتفكر المسلم في آيات من كتاب الله أخرى تحذر من الشرك، يجد أنه قد اغتر بهذا. وهذا الإخوة من أكبر ما يمنع المسلم من الانتفاع بالقرآن الكريم وفهم القرآن، يظن أنه غير مخاطب ببعض الآيات. والله تعالى يخاطب عباده جميعا بهذه الآيات. لو تتأمل دعاء خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ تتعجب وأنت تقرأ هذه الآية، سبحان الله. إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، الذي كسر الأصنام بيده، الذي ألقي في النار لأجل توحيد الله، الذي عزم على ذبح ابنه استسلاما لله، تراه يدعو ربه جل وعلا ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أول ما يدعو أن يسأل الله تعالى أن يبعده عن عبادة الأصنام. هل نشعر في قلوبنا بالخوف من الشرك كما شعر به خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ثم قف مع آية تتصدع منها القلوب، وهي قول الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. سبحان الله، الله تعالى يخاطب في هذه الآية صفوة خلقه، يخاطب أنبياءه الكرام عليهم الصلاة والسلام، ويخص أشرف خلقه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فيحذرهم ويخوفهم من الشرك بالله، ويقول جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام أن يخطر ببالهم شيئا من الشرك، ولكن هذا يدلك على خطورة الشرك وعظم شأنه. ولهذا الإخوة، نحاسب أنفسنا، هل نشعر في قلوبنا بالخوف إذا قرأنا هذه الآيات التي تحذرنا من الشرك؟ والأمر والله عظيم، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تأمل في عقوبة المشرك، عقوبة شديدة. والله تعالى يقول عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المشرك يخلد في نار جهنم أبدا لا يخرج منها، عقوبة شديدة، لأن الشرك الأكبر الذي هو صرف العبادة لغير الله ليس مجرد معصية من المعاصي، بل هو يناقض الغاية التي خلق الخلق لأجلها، عبادة الله جل وعلا. ثم إن المشرك وقع في أقبح الظلم وأشنعه، لأنه سوى الخالق العظيم بالمخلوق المهين، سوى رب الأرباب بالمخلوق الذي خلق من تراب. ولهذا الله يقول جل وعلا: إن الله قال يا بني لا تشرك بالله، يقول على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويقول الله تعالى عن أهل النار أنهم يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. المشرك شذ عن الكون كله، الكون كله يسبح الله ويسجد لله، وهذا المشرك استكبر وأعرض عن عبادة الله جل وعلا. فهذا يجعل المسلم يخاف من هذه العقوبة الشديدة للشرك، يخاف من الشرك، وخاصة أن الشرك الأكبر وللأسف يقع من بعض المسلمين. لما ترى في بعض بلاد المسلمين هدانا الله تعالى وإياهم يذهبون إلى بعض الأضرحة والقبور ويدعونها ويستغيثون بها، يا ولي فلان قربني إلى الله، يا ولي فلان افعل لي كذا، اشفع لي، ارزقني. وهذا موجود بكثرة في بعض بلاد المسلمين، بل يجتمع ملايين من المسلمين في بعض المناسبات عند هذه الأضرحة. فكيف لا يحذر المسلم ولا يخاف من الشرك؟ ثم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ما تأمن على نفسك. ولنا في قصة أحد العلماء وهو عبد الله القصيمي، هذا توفي من قديم، هذا كان من العلماء الموحدين ثم انسلخ وارتد من التوحيد إلى الوثنية، أصبح من أهل الوثنية والعياذ بالله. قال العلماء لما كان في نفسه من دسيسة كبر وعجب وغرور بنفسه. فالمسلم لا يأمن على نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ما تأمن على نفسك، وهذا كله يرجع إلى عدم إخلاص العبد مع ربه جل وعلا. المخلص الصادق الله تعالى يثبته إلى الممات، لكن الذي في قلبه شيء دسيسة سوء لا يثبت إلى الختام. فعلى المسلم أن يحذر من الشرك غاية الحذر، وأن يتعلم التوحيد، وأن يتعلم الشرك الأكبر والأصغر حتى يخلص منه. وهل عندك ضمان أنك ستموت على الإسلام؟ هل عندك ضمان أنك من أهل الجنة؟ نعم، نرجو الله تعالى أن يدخلنا الجنة وأن يجيرنا من النار. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل التوحيد وأن يميتنا على لا إله إلا الله. لكن المسلم ما عنده ضمان، لا يجزم، وهذا يكفي في بعث الخوف في قلب المسلم. ولهذا يقول بعض السلف: هل أبكاك سابق علم الله فيك؟ ما تدري هل كتبت سعيدا أو شقيا، هل كتبت من أهل النار أو من أهل الجنة. ثم أيها الإخوة الأخوات، المسلم إذا سلم من الشرك الأكبر والحمد لله، فلا يعبد إلا الله، لا يعبد القبور والأضرحة وعلم بطلان هذا الأمر، أيضا عليه أن يحذر من الشرك الأصغر الذي يتسلل في النفوس بدون شعور. ونحن هنا في التأمل في قول الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، نريد أن نتعرف على الشرك الأصغر وكيف يدخل في القلوب بدون شعور. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الشرك الأصغر غاية التحذير. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. انظر إلى أثر النملة، ما تراه أبدا بعينك، هكذا الشرك أخفى من دبيب النمل. فقال رجل: يا رسول الله وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. ولهذا تأملوا في هذه الآية التي معنا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كثير من المسلمين لما يقرأ هذه الآية يقول: الحمد لله، أنا ما جعلت لله ندا، لا أعبد إلا الله، لا أصلي إلا لله، ولا أدعو إلا الله. نقول: هذا طيب، ولكن اسمع تفسير ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية. يقول ابن عباس: فلا تجعلوا لله أندادا، قال: الأنداد الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. يعني هذا الشرك الخفي الأصغر، طبعا الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، لكنه خطير ويحبط الحسنات، وهو أعظم وأخطر من المعاصي. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: هذا الشرك الخفي، قال: أخفى من دبيب النمل، من أثر النمل، على صفات سوداء، يعني على صخرة سوداء في ظلمة الليل. ثم ذكر لنا ابن عباس رضي الله عنهما شيئا من صور الشرك الخفي الأصغر، يقول: وهو أن يقول، وهو أن تقول: والله وحياتي وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، يعني أن يحلف بغير الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني الشرك الأصغر. الآن هذا منتشر على ألسنة كثير من الناس، يحلف بالنبي ويحلف برأس أمه ورأس أبيه ويحلف بالرفجة، فهذا اعتاده الناس على ألسنتهم، وهو من الشرك الخفي. لأن لما يحلف الإنسان بغير الله، ما معنى هذا الحلف؟ أنك تؤكد، تريد أن تؤكد أمرا بذكر معظم، ولذلك لا يجوز أن تحلف إلا بالله، لأن الله وحده هو المعظم في هذا المقام. تقول والله لأفعلن كذا، أما أن تحلف بغير الله فالقلب مال إلى تعظيم هذا المحلوف به، فوقع في الشرك الخفي. فقال ابن عباس هو أن يقول الرجل والله وحياتي يا فلان وحياتك، ثم قال وأن يقول لولا كليبة فلان لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا نسأل الله أن يحفظنا، جاء لص البيت، دخل البيت وإذا بالبط، عندك بط في البيت أو كلب في البيت، إذا بالبط يعني تصيح والكلب ينبح أو ينبح، فهرب اللص. فأنت لما رأيت أن اللص هرب بسبب ماذا؟ بسبب البط وبسبب الكلب. تأمل هنا إلى خطورة الشرك الأصغر الخفي، كيف يتسلل في النفوس بدون شعور. هنا الإنسان وهو في فزعه وخوفه من اللص، ويعني هرب اللص بسبب الكلب أو بسبب البط، يمكن أن يتعلق القلب بالسبب، يتعلق القلب بهذا البط أو بهذا الكلب، يقول لولا البط لولا الكلب لأتانا اللصوص. فبدل أن يتعلق القلب بالله، يميل القلب إلى هذه الأسباب، يميل القلب إلى البط ويميل القلب إلى الكلب، فيقع في الشرك. تأمل إلى دقة الشرك وخفائه. ينسى المنعم، ينسى الحافظ. نعم لو قام في قلبه أن الله هو الحافظ قال الحمد لله، ثم ذكر السبب قال لولا البط لا جاءنا اللصوص، ولكن في قلبه أن الله هو الحافظ ويقول الحمد لله، الحمد لله الله حفظنا، ولكن هذا البط أيضا كان سببا في حفظنا، ولولا البط لأتانا اللصوص، لا بأس، هذا جائز. لكن كثير من الناس يغفل وتتعلق القلوب بهذه الأسباب. انظر إلى دقة الشرك. ثم أيضا قال وأن يقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا. تأمل، بعض الناس مثلا يعطيك يعني شيئا مالا، يقدم لك معروفا، فتريد أن تشكره فتقول لولا الله وفلان لا هلكت، لولا الله وفلان لما حصل لي كذا وكذا، فهذا من الشرك الخفي الذي يتسلل على القلوب بدون شعور. مثلا إنسان يكون في طائرة وجاءت مطبات جوية ويعني كادت الطائرة أن تسقط، لكن الله تعالى رزق المسافرين بطيار ماهر، وبالفعل استطاع أن يخلص هذه الطائرة من هذه العاصفة. فبعض الناس قد تتجه قلوبهم لهذا المسافر، لهذا الطيار، ويقول لولا الطيار لهلكنا. فبالفعل يقع هذا في القلوب. نعم لو أنه استشعر أن الله هو الحافظ وقال الحمد لله لما دخل الشرك في قلبه. لكن تأملوا في مثل هذه المواقف الإخوة، يعني نعم نحن الآن من السهل أن نقول لا الله هو الحافظ، لكن لما يأتي الجد ويأتي الخوف القلوب يعني تتزعزع، وربما تتعلق بمثل هذه الأسباب، ويغفل المسلم عن المنعم وعن الحافظ وهو الله جل وعلا، فيتعلق بهذه الأسباب فيقع الشرك، ويقول لولا الله وفلان، أو لولا فلان، أو لولا يعني الطيار لحدث بنا كذا وكذا. نعم لو قلت لولا الله ثم فلان هذا طيب جائز، لأنك اعترفت بأن الله هو الذي دبر الأمر أولا، ثم بعد ذلك تأتي مشيئة فلان. فإذا تأمل إلى تفسير ابن عباس لهذه الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تجد أن الأنداد لا كما يفهمون كثير من الناس. كثير من الناس يفهمون الأنداد عبارة عن الأصنام، عبارة عن الأضرحة والقبور التي تعبد من دون الله. لا، الأنداد موجودة في قلوب كثير من الناس بسبب الميل لهذه الأنداد والتعلق بها. فنسأل الله تعالى أن يسلمنا من الشرك الأصغر الخفي، وأن يطهر قلوبنا من أي تعلق بغير الله، الإخوة الأخوات من أخطر وأكثر صور الشرك الأصغر الخفي انتشارا الرياء. يأتي الإنسان مثلا يصلي لله، لكن يدخل عليه فلان مثلا صاحبه فيطيل في الصلاة، أو يحسن تلاوة بالقرآن. لماذا؟ لأن فلان دخل الآن يستمع إليه. مثلا كان يريد أن يتصدق بخمسة دراهم، لكن لما كان معه فلان أخرج 50 درهم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل، أو قال الشرك الأصغر، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر فلان. تأملوا إلى الرياء، إلى خطورته، أن يعمل الإنسان العمل حتى يكسب ثناء الناس ومدح الناس، وهذا كثير. لأن الإخوة الإنسان إذا ابتعد عن المحرمات والشهوات، النفس الأمارة بالسوء تبحث عن لذة أخرى تريد أن تتمتع بها. أنت الآن لما حرمت نفسك من الشهوات والمحرمات، الحمد لله هذا طيب، لكن النفس الأمارة بالسوء تريد لذة أخرى ترتاح إليها. فلما تعبد الله وتصلي وتستقيم تأتي هذه اللذة، ترتاح النفس إلى لذة التظاهر بالعلم والتظاهر بالعبادة، وأن الناس يمدحونك، يقول: ما شاء الله فلان طوع، فلان يصلي، وفلان يطيل الصلاة، وفلان يختم القرآن، وفلان صائم، وفلان يتصدق، وفلان جواد، وفلان شجاع، وفلان حافظ للقرآن، وفلان، وهكذا. فيدخل في النفوس حب مدح الناس، فيأتي الشيطان. تأملوا إلى خفاء سبب الرياء. الرياء سببه خفي. لماذا؟ لأن سبب الرياء ينبع من طبيعة النفس. كل إنسان يحب أن يكون هو الأول، أن يكون هو المقدم، أن يشار إليه بالبنان، أن يفوز بالتميز. فيأتي الشيطان يجعل هذا المقصد هو غاية الإنسان، يتعلق قلبك بالسمعة، بمدح الناس، بالمراكز الأولى، فقط تريد هذا الأمر من عملك الأخروي. هذا عبادة، هذه صلاة، هذا صيام، هذا ذكر لله، لكن أنت تريد فقط من أعمالك مدح الناس، فيتعلق القلب إذن بغير الله، فتقع في الشرك. ولهذا يعني تأتي خطورة الشرك من هذا الباب. جاء عن بعض المتقدمين أنه كان يحج ماشيا لله تعالى في كل عام، عمل عظيم. ففي ليلة من الليالي كان نائما على فراشه، فطلبت منه أمه شربة ماء، فتكاسل، هو الآن نائم، وأمه تقول له: أحضر لي كأسا من الماء، فتكاسل عن إحضار كأس من الماء لأمه. ثم حاسب نفسه وتفكر في حجه، كيف أنه يحج على قدميه، يقطع مسافات طويلة ويتعب، ثم الآن لا يستطيع أن يأتي لأمه بشربة ماء. فتذكر حجه، فرأى أن الذي يهون عليه المشي للحج رؤية الناس. لماذا؟ يتنشط الإنسان ويعني يعمل الأعمال الظاهرة كأنه يريد رؤية الناس، ولكن لما كان الناس ما يرونه هو بينه وبين أمه يتكاسل. فعلم أن أعماله والحجات التي حجها كلها مغشوشة مدخولة، دخلها الرياء. انظر إلى خطورة الرياء. الواحد منا الآن أنا في الدرس مثلا، ممكن أتكلم بكلام يعني ومواعظ وتذكير، وإذا بعالم من العلماء يدخل علي في المسجد مثلا، أو ملك من الملوك يدخل علي المسجد وأنا أخطب أو أنا أدرس، ممكن ماذا أفعل؟ أغير أسلوبي، صح ولا لا؟ أغير أسلوبي، أغير كلماتي. لماذا؟ انظر كيف الرياء تسلل في القلب بدون شعور، كأنك تعمل لهذا الإنسان. فإذا علينا أن نحذر من الرياء. ثم كذلك أيها الإخوة الأخوات، من صور الشرك الأصغر الإنسان، وهذا أيضا كثير في الحياة، يمن الله عليه بأن يفوز بجائزة، أن يحقق نجاحا في دراسته، في تجارته، أن يجري الطبيب عملية فيعني يتقنها ويفوز فيها. فلما تجرى مقابلة مع هذا الإنسان يقال له: كيف يعني استطعت أن تحقق هذا المشروع، هذا الإنجاز؟ يقول: نعم، أنا درست وهذا بخبرتي وهذا باجتهادي وهذا بعملي، فيقع في الشرك بدون أن يشعر. هذا العجب، هو الآن يريد شرف نفسه فيظهر شرف نفسه بأن يمدح نفسه وينسب النعمة لنفسه، ما ينسبها لله، فيقع في الشرك لأن قلبه تعلق بإظهار شرف نفسه، وهذا هو العجب. انظر إلى خطورة يعني العجب. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، ينسب النعمة إلى نفسه. وشبيه بهذا ما يكون أحيانا في علم البرمجة العصبية NLP، يقول مثلا إذا أردت أن تنجز شيئا، أن تحفظ شيئا، أن تحمل شيئا ثقيلا، قل في نفسك واكتب 20 مرة مثلا: أنا قادر على كذا، أنا قادر على كذا، أنا قادر على كذا. فبدل أن يتعلق القلب بالله ويتوكل على الله ويثق بالله، يثق بالنفس ويتعلق بالنفس، فيقع في الشرك الأصغر بدون شعور. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول في الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. بل ربما يقع في الشرك الأكبر إذا ظن أنه عنده من القدرة والقوة ما لا يستطيع الإنسان العادي أن يفعله. وهذا موجود عند هؤلاء، يقول لك ممكن أن تحمل سيارة، ممكن أن تكسر الجدار بضربة، لكن لا بد أن تقنع نفسك أنك قادر على هذه الأفعال في عقلك الباطن، وتردد: أنا قادر، أنا قادر، أنا قادر. ثم بالفعل بعضهم الإخوة يحدث هذا، يضرب الجدار ضربة فينكسر. عجيب. هذا تفسيره أن الشياطين تعينهم لأنه تلبس بماذا؟ تلبس بشيء من الشرك. هذا التفسير العلمي لهذه الأمور، فلنحذر من هذه الأمور الخطيرة. كذلك من صور الشرك الحسد. لماذا يتمنى الحاسد زوال النعمة عن فلان؟ ترى فلان الله من عليه بمال، من عليه بمنصب، من عليه بجائزة، فيتمنى زوال النعمة عنه. لماذا تتمنى زوال النعمة عنه؟ الله تعالى مثل ما رزق فلان يرزقك أنت، اسأل الله تعالى من فضله. لكن هو يتمنى زوال النعمة عن فلان، لماذا؟ لأنه يريد هو أن يكون الأول، يريد هو أن يشار إليه بالبنان. فإذا فاز عليه فلان يشق عليه في نفسه، فانظر كيف القلب اتجه لغير الله وتعلق بالسمعة وبالرفعة، يريد أن يرتفع على الناس، أن يرتفع على غيره، فيتمنى زوال النعمة عنهم حتى يكون هو المصدر وهو يعني المرتفع عليهم، فيقع في الشرك. ولهذا تأملوا الله تعالى لما نهانا عن الحسد قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ثم قال: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. هذا علاج الحسد، اسأل الله تعالى. أما أن تتمنى زوال النعمة عن فلان، لماذا؟ رحمة الله واسعة، واسألوا الله من فضله. هذا دليل على أن هذا الحاسد عنده تقصير في توحيد الله والافتقار إلى الله وسؤال الله تعالى من فضله. ثم كذلك من الصور التي هي منتشرة كثيرا في حياة الناس: حب الدنيا وشهوات الدنيا. مثلا إنسان، نعم لو عصى الله تعالى لكن عن فلتة نفس وغفلة، نعم هذا يحدث، كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. لكن المشكلة الإخوة الأخوات أن تتعلق القلوب بشهوات الدنيا. إنسان قلبه معلق بالمال، ليل نهار على هذا المال، على التجارة، همه كله في الدنيا لأجل التجارة، فيتعبد قلبه للمال. فلان معلق قلبه بامرأة، يستعد أن يفعل كل شيء لأجلها ويسهر على الحديث معها. فلان معبد قلبه لفريق كرة قدم مثلا، إذا فاز يفرح فرحا عظيما، وإذا حزن ممكن أن يبكي، ممكن أن يضيع صلاته لأجل هذه الشهوات. فلان معبد قلبه لي يعني سائر الشهوات التي نراها، معبد قلبه لترقية، لمنصب، يعمل ليل نهار لأجله، ويمكن أن يضيع دينه لأجله. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. هو ما يضع الدرهم أمامه ويسجد له، لا، لكن القلب تعلق به تعلقا عظيما. قال: تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، يعني الثياب. بعض الناس تعبد قلوبهم للظواهر، المظاهر والموضات، ف يمكن أن يعصي الله ويبذر، ولكن قلب مشغول بهذا الشيء. علامة هذا الشرك ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. وهذا يوجد الآن في حياة الناس، قلب معبد المال، إذا زاد راتبه أو زاد رصيده بالبنك يرتاح القلب، وإذا نقص يقلق ويهتم ويحزن. إذن القلوب دخلها الشرك الخفي بدون شعور. فهذا أيضا قد يكون عند أهل الخير والصلاح، يكون قلبه معلق بشيخ معين أو بإمام معين أو بعالم معين، فلا يرضى أن يقال هذا أخطأ. ولذلك الإمام أحمد يقول في قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: الفتنة الشرك. يوشك إذا رد بعض قوله، إذا رددت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأجل فلان وفلان، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. يعني يكون عند عدم مبالاة بالسنة، ويكون القلب قد تعلق تعلقا شديدا بهذا العالم، فيقدم قوله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت ظاهرة، يقدم قوله على يعني الحجج التي يراها والبراهين التي يراها، وهكذا. يعني فلان هذا العالم ما دام أنه قال في فلان كذا وكذا، خلاص ما أحد يكلمه، ما أحد ينتقده، ما أحد يتعقبه، فهذه مصيبة. هذا قد يقع في الشرك الخفي الأصغر بدون أن يشعر، هذا التقليد الأعمى. فلا بد للعبد أن ينتبه لقلبه. كذلك من الصور أن تتعلق أو يدخل الخوف القلب من بعض الأمور في الدنيا، مثلا يخاف من مرض، يخاف من مديره في العمل أنه إذا مثلا يعني خالفه بعض الأمور ممكن أن يفصله، يخاف من عدو، يخاف من عدوى مرض معين. فلكن هذا الخوف قد يكون طبيعيا ما يحاسب عليه الإنسان، لكن المشكلة إذا عظم هذا الخوف في القلب بحيث أن القلب يتعلق بهذا المخوف منه. فمثلا المدير يأمره بأمر فيه معصية لله يستجيب له ولو كان فيه معصية لله، والقلب يكون فيه قلق وخوف وهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، لأنه يخاف من الناس كما يخاف من الله، فيدخل الشرك الخفي في الخوف. كذلك مثلا في باب التوكل، الإنسان الإخوة بطبيعة في هذه الدنيا ما يستغني عن الأسباب. أنت تحتاج إلى وظيفة هي سبب للرزق، تحتاج إلى الزواج وسبب للأولاد، تحتاج إلى الدواء والطبيب لأنه سبب للشفاء. فهذه أمور ما يستغني عنها الإنسان، يحتاج إلى خادم يخدمه، سبب للراحة والرفاهية. لكن المشكلة الإخوة إذا تعلقت القلوب بهذه الأسباب، كما عرفنا في كلام ابن عباس في تفسير الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تصبح هذه كأنها أنداد في القلب. مثلا قيل له يعني أصيب بمرض خطير، فقيل له خلاص لا فائدة من العلاج، الأطباء قرروا أنه لا فائدة من العلاج. فلو كان القلب معلقا بالله وحده جل وعلا، نعم قد يحزن لكن ما يصاب بالهم والقلق والأمراض النفسية ويتسخط ويقول لماذا كذا أبدا، يقول الحمد لله على كل حال، أسأل الله أن يعافيني. لكن لما نفقد بعض الأسباب في حياتنا نجد في قلوبنا قلقا عظيما وهما وغما. لماذا؟ لأن القلوب دخلها التعلق بهذه الأسباب، ما تعلقنا بالله، ما تعلقنا برب الأسباب. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله سئل عن صدق التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال: أن يتوكل على الله حتى لا يكون في قلبه أحد من المخلوقين يطمع أن يجيبه بشيء. أما أن يتعلق القلب بالواسطة، يتعلق القلب بوظيفة، مثلا بعض الآباء هكذا يظن أن ولده إذا ما دخل هذه الوظيفة سيضيع مستقبله، وإذا ما سمع الولد لكلام والده في هذا الباب يقلق الوالد ويتسخط ويهتم ويخاف على مستقبل ولده خوفا عظيما. قد يدخل في قلبه شيء من الشرك الأصغر وهو لا يشعر. الوظيفة مجرد سبب، لماذا تجعلها هي كل شيء في الحياة؟ مثال آخر: تذهب إلى مسجد فتسمع تلاوة جميلة للقرآن فيتعلق قلبك بهذا القارئ. تأمل، بدل أن يتعلق القلب بكلام الله ويتعلق بالله وأن الخشوع من الله، بعض الناس هكذا يتعلق قلبه بصوت قارئ معين. لا بس أن تسمع لقارئ معين تحب أن تسمع له، لكن لا بد أن يقوم في قلبك أن الخشوع إنما يكون من الله، هو الذي يرزقك الخشوع ليس صوت هذا القارئ. انتبه، المسألة دقيقة جدا. القرآن كلام الله هو الذي يؤثر في قلبك. أما إذا تعلقت القلوب بقارئ معين أو بعض الناس تعلق بمعلم معين يقول هذا العالم هو الذي علم، إذا علمني أنا يعني أستفيد الفائدة العظيمة، فتعلق قلبه به وينسى أن الله هو الذي يلهم العلم ويعلم العلم، فيقع في الشرك بدون أن يشعر. وهكذا الإخوة صور كثيرة الآن، يعني هناك صور قديمة كانوا يعلقون الخيوط والتمائم والعين الزرقاء لدفع العين والحسد، وهذا كله من الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم، التمائم هذه الخيوط التي تعلق لدفع العين والسحر والمرض، كلها من الخرافات. إن الرقى والتمائم والتولة نوع من أنواع السحر، قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الآن أصبح هذا في صورة يعني متطورة في واقعنا الحديث، بعض الناس مثلا يقول لك إذا تريد أن تدفع المشاكل الزوجية من بيتك هناك أحجار تضعها في البيت، إذا أردت يعني دفع الهم والغم من الصدر علق الحجر الفلاني، وإذا أردت أن تطرد الجن علق الحجر الفلاني، ويفسرون هذه الأمور بذبذبات، وهذه الأحجار تطرد هذه الذبذبات. وهذه صور متنوعة من الشرك الأصغر لكن تصاغ بصورة حديثة. أيضا كذلك بعض هؤلاء الذين يعالجون بالطاقة، يقول لك وين مكان المرض يضع يده هكذا من فوق الجسم، فقط يمرر يده هكذا ويقول أنا أخرج طاقة من جسمي فيكون بسببها العلاج، هذا من الشرك. الله تعالى هو الذي يؤثر وهو الذي يشفي وهو الذي يمرض جل وعلا. فكذلك يعني كما يعني في شرك الألفاظ كما مر معنا الحلف بالله، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فدائما المسلم يحاسب نفسه في ألفاظه في معاملاته، يتجه قلبك لله وحده. وإذا أراد الإنسان أن يكون موحدا لا بد أن يقوي إيمانه بالله، اقرأ القرآن، تدبر القرآن، القرآن يعلق قلوبنا بالله بأسماء وصفات، أن الله هو القدير على كل شيء، أن الله هو العليم السميع البصير، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فيكون في القلب يقين بالله. ثم عليك أن تكثر عبادتك لله تعالى، أن تتصل بالله بالعبادة بالذكر بالصلاة بالتوكل على الله بالصيام، فكثرة الصلة بالله تجعل قلب العبد موصولا بالله فلا يتعلق إلا بالله. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الموحدين. تأملوا إذن هذه الآية، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذه الأنداد قد تكون شهوات الدنيا، قد تكون هذه الأسباب، فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا من غير الله تعالى ومن هذه الأنداد، ونسأل الله تعالى أن يقينا من الشرك الأكبر والأصغر. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.